بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن يشرع الماتن رحمة الله عليه في المورد الثالث من موارد الاستصحاب في التدريجيات، أشار إلى أنه في التدريجيات كما يجري استصحاب الجزء يجري أيضا استصحاب الكل بجميع أقسامه، والكلام فيها كالكلام في جريانها في الدفعيات بلا فرق. فالاستصحاب يجري في القسمين الأولين دون القسم الثالث. أما مثاله إذا كان من قبيل القسم الأول فكما لو شرع المكلف بقراءة سورة معلومة مشخصة في صلاته، ثم شك هل بالجملة الأخيرة التي تكلم بها انتهى منها أم بقي له شيء من أجزائها؟ في مثل هذا المورد له قابلية لجريان استصحاب الجزء واستصحاب الكل، ويخضع ذلك للأثر المترتب، فله أن يستصحب بقاء هذه الصورة كما له أن يستصحب بقاء ماذا؟ القراءة. التي كانت في ضمن تلك الصورة، يخضع ذلك للأثر. ممكن أن يمثل له مثلا بالنذر أيضا، إذا كان واحد ابنه يصلي وناذر هو أنه إذا كان ما زال في القراءة أتصدق بكذا لنفترض، فشك أنه انتهى من القراءة أو لا. ليس لا نتكلم عن ثمرة مسألة أصولية حتى تشكل علي أن هذا النذر لا يصلح ثمرة، وإنما نتكلم عن أثر لجريان الاستصحاب في مورد من الموارد. وأما ما كان من قبيل القسم الثاني فكما لو كان في القراءة فشك بإتمامها لشكه في كون ما شرع به هو صورة البقرة أم صورة النمل؟ خوف. لا لا، الفيل أكبر من البقرة يصير. نعم. فهذا نظير ما لو شك في نوعية الحدث أنه الأصغر أم الأكبر، فلو كان الأصغر لانتفى قطعا، ولو كان الأكبر فهو باق. ففيما نحن فيه لو كان في صورة النمل فقد انتهت، ولو كان في البقرة فما زال فيها. في هذا القسم لا يجري استصحاب ماذا؟ الشخص لعدم اليقين بالحدوث، لكون المفروض أنه متردد في الشخص الذي بدأ به، ولكن يجري استصحاب الكل. يأتي الإشكالان المتقدمان مع دفعهما. وأما مثال استصحاب الكل القسم الثاني، عفوا الثالث، فكما لو كان قد شرع، شنو الآيتين اللي تعد صورتين اللي تعدان صورة واحدة؟ الانشراح والضحى. كما لو كان قد شرع في قراءة صورة الانشراح وتيقن بإتمامها، لكنه شك في بقائه قارئا، ليش؟ لاحتمال شروعه في صورة الضحى. واضح المثال؟ هذا مثل مثال أنه علمنا بوجود زيد في المسجد، ثم علمنا بخروجه، لكن مع ذلك نشك في بقاء الإنسان لاحتمال ماذا؟ حدوث دخول عمر، إما مقارن لخروجه، وإما كان موجود من قبل على الذي تقدم سابقا. طبعا هنا في هذا المثال لا يصح أن نقول كان من موجود من قبل، أنه لا تستطيع إلا أن تقرأ قراءة واحدة في آن واحد، إذن مقارن للانتهاء من الصلاة.
وأنت أثناء الضحى شكيت وبعد انتهاء منها؟
لا، انتهيت منها، لكن هل دخلت في قراءة الثانية أم لا؟ ففي هذا المورد لا يجري استصحاب الشخص بلا إشكال بلحاظ صلاة الانشراح، بلحاظ صورة الانشراح. ليه؟ لعدم الشك في البقاء، مفروض أنك قاطع بأنك انتهيت منها. ولا يجري استصحاب الكلي، لما تقدم في استصحاب الكلي القسم الثالث. نعم يجري استصحاب عدم الشروع في سورة الضحى، فإن كان يترتب على ذلك أثر شرعي فيصح الاستصحاب. واضح الكلام؟ يقول: ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما أن يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكل بأقسامه، فإذا شك في أن الصورة المعلومة التي شرعت فيها تمت أو بقي شيء منها صح فيه استصحاب الشخص، يعني بقاء الصورة، بقاء قراءة الصورة، والكل بقاء مطلق القراءة على بحسب الأثر المترتب. وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة كان من القسم الثاني. وإذا شك في أنه فلا يجري استصحاب الجزئي لكن يجري استصحاب الكلي. وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى. طبعا استصحاب الكل القسم الثالث ذكرنا له في محله ثلاثة أمثلة: أن يكون دخول عمر المحتمل مقارن لخروج زيد، أن يكون من أول الأمر موجودا لكن نحن لم نعلم به، وأن يكون الاختلاف في الاشتداد والضعف. في مثال السوء القراءة لا يجري إلا الأول. واضح هذا الكلام؟
مثال السورة الثانية ما أتمت للحين تشك في انتهائها تقطع أنت لانتهاء السورة الأولى.
وإذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى.
أما الثانية وهي سورة الضحى.
أي فأشك أنه شرع، أشك في بقاء كلي القراءة ليش؟ لشكي في دخولي في سورة جديدة.
وعلي شو تسوي؟ تكمل سورتك ولا تبدأ من جديد في الضحى؟
لا قلنا أنه استصحاب الكلي لا يجري لا لعدم ترتب أثر عليه بل لعدم تمامية أركانه كما تقدم، ولكن استصحاب الجزئي يجري لكن سلبي. اتفقنا؟ يعني عدم الشروع. هذا إذا كان يترتب عليه أثر، ربما في هذا المثال لا يترتب، في مثال آخر يترتب. إذا كان لا يترتب عليه أثر، إذا كان يترتب عليه أثر فيجري.
لو قلنا أنه يجري شنو وظيفته فعلا هذا المكلف؟ استصحى بقاء القراءة
فلا بد أن يقرأ، فلا بد أن يقرأ الضحى
يعني من أول
للصورة الجديدة الثانية لا الصورة الأولى. الصورة الأولى قطع بأنه أتمها، يأتي بالصورة الثانية حتى يكمل، لأنه كلا الصورتين بمثابة
لا تقول استصحى بقاء القراءة ليش عيدها من البداية؟
أي اللي عيدها من البداية؟
سورة الضحى
ما استصحب بقاء القراءة، لا يصح جريان هذا الاستصحاب. لو قلنا هكذا فيتابع من القدر المتيقن إذا كان، وإلا فمن بدايتها إلا، لكن لا نقول باستصحاب لكل القسم الثالث. خب، باعتبار أنه هذا آخر يوم في هذه السنة ونحن على مشارف آخر يوم، يعني آخر يوم دراسي في السنة الهجرية ونحن على مشارف سنة جديدة وعلى مشارف ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لا بأس بأن نكمل هذه السنة بشيء منهجي يرتبط بكيفية مقاربة السيرة الحسينية والتاريخ الحسيني. ورد في بعض الروايات إشعار بأن ما حصل في كربلاء أمر يتجدد إلى قيام الساعة، وصيغ هذا المعنى في شعر: كذب الموت فالحسين مخلد، كلما مرت عليه العصور تجدد. طبعا ورد هذا بألفاظ متعددة هذا البيت، وهذا في الحقيقة نستطيع أن نبرهن عليه ببحث منهجي في مقاربة التاريخ ككل. هناك تصوران في كيفية المقاربة التاريخية لأي حدث صدر في الزمن الماضي. التصور الأول ما يظهر من الفيلسوف الفرنسي فولتير، حيث يرى أن التاريخ مقبرة الأحداث، وتحليل هذه الكلمة أن فولتير يرى أن الزمن في البحث التاريخي يشكل حجابا وحاجزا أمام مقاربة الباحث للحدث. فكما أن النابش للقبر ليصل إلى كفن الميت بحاجة إلى إزالة غطاء القبر، كذلك بنظره من يريد أن يقارب الحدث التاريخي لابد أن يزيل حاجز الزمن. بناء على هذا التصور فلا بد أن يقترب الباحث من الحدث التاريخي لينجح في مقاربته، مثل الحكاية التي تقال في النحو. الحكاية صوروها بتصويرين: مرة نفرض الماضي نسترجعه كأنه الآن يحدث، كما في وكلبهم باسط ذراعيه. باسط اسم مفعول، اسم فاعل، واسم الفاعل لا يعمل في المضي، وإنما يعمل في الحال والاستقبال. فكيف عمل هنا؟ فقال: إما أن نسترجع الزمن الماضي كأنه هذا الحدث نصوره أمامنا، أو لا نفرض نحن ذهبنا إلى الماضي فصار الماضي بالنسبة إلينا حالا. ففولتير يرى أنه لننجح في مقاربتنا التاريخية لابد ماذا؟ أن نزيل حاجز الزمن، نقترب من الماضي. وفي مقابل هذا التصور يوجد تصور آخر، وهو أن الزمن في المقاربة التاريخية ليس حاجزا وليس حجابا حتى نزيله، بل هو مرآة. والفرق بين الحاجب والمرآة أن الحاجب يمنع الرؤية، بينما المرآة تعكس الرؤية. هذه النظرية الثانية هي الصحيحة، وهي التي بواسطتها نستطيع أن نفهم التجدد في الحدث الكربلائي. وكما يقول عباس إقبال المؤرخ الباكستاني، إن الحدث التاريخي لا يمكن قراءته إلا بعد مرور 100 عام عليه. ومئة عام كمثال، وليس ذلك، لأن الحدث التاريخي هو ذلك الحدث الذي يكون له تداعيات إلى المستقبل. وعليه فليس من الضروري لكي نقارب وندرس ما حدث وتصرم في التاريخ أن نقترب منه. وهذا يشير إلى أن الحدث التاريخي عندما يصدر من الجوهر الإنساني الذي هو أمر مشترك بين سائر البشر. ولذا ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في روايات الفريقين: ولو دخلوا في جحر ضب خرب لماذا لدخلتم. يعني التاريخ يعيد نفسه، وليس ذلك إلا لأن تلك الأحداث لم تصدر من خصوصية الأفراد، وإنما صدرت مما به الاشتراك وهو الجوهر الإنساني. فأفعال الشمر وعمر بن سعد وعبيد الله بن زياد ويزيد ومن خلفهم لعنة الله عليهم تتكرر، لأن الجوهر الموجود في الطينة الخبيثة له استمراره. وفعل الحسين عليه السلام وأهل بيته وأهل بيته وأصحابه يتكرر، ولو بمراتب تختلف بالشدة والضعف، لأننا خلقنا من فاضل طينتها. فإذن في مقاربتنا للسيرة الحسينية لابد أن نلحظ هذه المشتركات في المعسكرين، معسكر الحق والباطل، لنأخذ منها العبرة لحاضرنا وللمعسكرين الدائمين بدوام البشرية. لجنود الرحمن وجنود الشيطان، فنقارب الحدث الكربلائي بهذا التصور وبهذه النظرة، حينئذ ننجح في أخذ العبرة من جهة، ولأخذ القواعد التي تنفع في مسيرتنا المعاصرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.